الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقبل أن نبدأ بقراءة كتاب الانتصارات الإسلامية للعلامة الطوفي رحمه الله في رد شبهات النصارى وبيان ما عندهم من المخالفات العقدية والشركية والبدعية في تعبدهم لله تبارك وتعالى، في هذا اليوم المبارك إن شاء الله نتحدث عن مقدمة متعلقة بعلم الأديان. أولا، لو قال لنا قائل: من أين نأخذ علم الأديان؟ علم الأديان بالنسبة لنا الحمد لله محفوظ في كتاب الله عز وجل، مسطور في آيات القرآن الكريم، وفي حديث النبي الكريم صلى الله عليه وسلم عن الديانات. والديانات إما أن تكون سابقة عن زمن المتحدث والمتكلم والباحث، وإما أن تكون واقعة في زمن الباحث والمتحدث والمتكلم. فالديانات الماضية لا يمكن العلم بها إلا من طريق الخبر، لا يمكن العلم بها إلا من طريق الخبر. والخبر الوارد عن الديانات منقسم إلى قسمين: أخبار صادقة لا تعتريها الكذب ولا يعتريها الانحراف، وهي خبر الله عز وجل وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم، وأخبار مشوبة ومزيفة أو غير صحيحة من جهة الإسناد. ومن هذا القبيل ما يتعلق بمعرفة الديانات عن طريق دراسة الآثار، أو عن طريق دراسة الحفريات، أو عن طريق دراسة الكتب التي ربما يجدها بعض الناس مقطوعة الأسانيد. وبهذا يتبين لنا فضل دراسة الأديان ومعرفتها من طريق الخبر الصادق عن هذه الأديان وعما فيها من طريق الكتاب والسنة. وأما ما يقوله بعض الباحثين أن هذه الديانات تقول كذا وتعتقد كذا بناء على بعض الكتب التي وجدوها فيما يسمونه بالتراث، أو في بعض الحفريات فيما يسمونه بالموروثات القديمة، هذا لا يمكن الوثوق به. علم الديانات، إذا أردنا أن نعرف أولا ما هو الدين، الدين هو ما يتدين به الإنسان ويتقرب به إلى الله عز وجل، ما يتدين به الإنسان وما يتقرب به إلى الله عز وجل هو أصل في البشرية. فالله سبحانه وتعالى خلق آدم على التوحيد، وكان نبيا مكلما، كما في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن آدم: أنبي هو؟ قال: نعم، نبي مكلم. وفي القرآن الكريم: وعلم آدم الأسماء كلها. وآدم أبو البشر باتفاق أهل الديانات حتى المنحرفة منها والوضعية منها، آدم أبو البشر، وقد جاءنا في الخبر الصادق أنه كان على التوحيد، ومكث على التوحيد 10 قرون كما جاء عن ابن عباس في صحيح البخاري، 10 قرون كانوا على التوحيد، ثم طرأ الانحراف ووجد ما يسمى بتعدد الأديان. كان الناس أمة واحدة أي على التوحيد، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، أي لما وجد الشرك ووجد التعدد في الديانات. ولذلك الدين ما يتدين به الإنسان لله عز وجل، وما يتدين به الإنسان من حيث السبر والتقسيم الواقعي، ومن حيث السبر والتقسيم السابق من طريق الأخبار الصادقة، نجد أن الديانات منقسمة إلى ثلاثة أقسام: الديانة المنزلة من السماء الباقية على التنزيل وهو الإسلام، من لدن آدم عليه السلام، فنوح عليه السلام، فمن بعده صالح عليه السلام، وهود عليه السلام، وشعيب عليه السلام، وموسى إلى محمد عليهم الصلاة والسلام. هؤلاء هم على أصل الدين. الصنف الثاني وجودا، الصنف الثاني وجودا، الديانات المحرفة، الديانات المحرفة عن الدين المنزل. وهذه الأديان المحرفة مثل ما كان عليه قوم نوح عليه السلام، حرفوا دين أبائهم وأجدادهم التوحيد وانقلبوا إلى الشرك، مثل اليهودية حرفوا دين موسى عليه السلام الذي كان التوحيد إلى الشرك والكفر، مثل النصرانية، النصارى حرفوا دين عيسى عليه السلام الذي كان على التوحيد إلى أنواع وأشكال من الشرك والبدع والمحدثات. القسم الثالث وهو متأخر، حتى قال بعض من كتب في الديانات إن هذا القسم أعني الثالث لم يعرف إلا متأخرا، يعني بعد نوح عليه السلام، وبعد ممات نوح عليه السلام وجد ما يسمى بالديانات الوضعية، وهي التي لا صلة لها بالديانات السماوية لا من قريب ولا من بعيد. ما هي الديانات الوضعية؟ أشهرها مثلا المجوسية، وإن كان بعض الفقهاء يرى أنها في الأصل كانت ديانة سماوية حرفت. المثنوية أو الثانوية ديانة وضعية، كذلك ما يسمى بالدهرية، الدهرية فكر وضعي وهو جدا متأخر، ما عرف إلا في زمن فرعون ومن بعده، ما عرف إلا في زمن فرعون ومن بعده. قد يقول قائل: طيب كان قوم إبراهيم عليه السلام كانوا دهريين. هذا الكلام لا يستقيم. لماذا لا يستقيم؟ لماذا لا نقول إن قوم إبراهيم كانوا دهريين، كانوا ملاحدة؟ لأن الله جل وعلا لما ذكر إبراهيم قال كما في سورة الزخرف، قال: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. لماذا يستثني؟ لأن قومه يعبدون الله ويعبدون أشياء مع الله، فهو أراد أن يتبرأ من معبوداتهم، وكان من ضمن معبوداتهم عبادتهم لله، فكان لابد أن يستثني، لذلك قال: إلا الذي فطرني. وهذا على قول عامة المفسرين الذين يرون أن الاستثناء متصل، يرون أن الاستثناء إيش؟ متصل إلا الذي فطرني، أي إلا معبودكم الحق الذي أنتم تشركون معه وهو الله الذي فطرني دون المعبودات الأخرى التي أنتم زعمتم، فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم إليه يرجعون. ومما يؤكد على أن قوم إبراهيم لم يكونوا دهريين أن إبراهيم عليه السلام قال لأبيه: يا أبتي إني قد جاءني من الحق ما لم يأت الآية قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. ما قال له من الذي أرسلك؟ ما قاله الله ليس موجودا؟ فإن قال قائل فإن نمرود ابن كنعان قد قال لإبراهيم عليه السلام لما حاجه قال له: أنا أحيي وأميت. قلت إن استدلال بهذه الآية على أن قوم إبراهيم كانوا ملاحدة دارية لا يستقيم، لأن نمرود بن كنعان إذا قيل إنه هو المقصود بقوله جل وعلا: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت، لم يكن ملحدا وإنما كان منازعا، فغاية ما عنده أنه ينازع الله في استحقاق الألوهية والربوبية، ولذلك احتج عليه إبراهيم بالربوبية ليلزمه بالألوهية. إذن الديانات من حيث النظر الخبري التاريخي إلى القرآن الناطق والخبر الصادق أن الديانات ثلاثة أقسام: إن الدين عند الله الإسلام، أديان المحرفة يحرفون الكلمة عن مواضعه، أديان وضعية إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. هل الإلحاد دين أو لا؟ الصواب أن الإلحاد دين وفكر. طيب قد يقول قائل: كيف يكون الإلحاد دين وهم لا يتقربون إلى أحد؟ نقول: لأن الدين بالمعنى الأعم غير ما يتقرب به الإنسان إلى الله. الدين ما يتدين به الإنسان، أي ما يربط قلبه عليه ويعتقد أنه يلقى ثوابا كيت وكيت أو لا يلقى ثوابا كيت وكيت. فالملاحدة بهذا المعنى عندهم اعتقاد في ظنهم أنه لا بعث ولا نشور ولا حساب ولا دين، إذن عندهم اعتقاد. ننتقل إلى مسألة أخرى لا بد فيها من في مقدمات هذا العلم، وهو: هل القرآن الكريم فيه ذكر الديانات من حيث الأصول أو لا؟ يعني كما قال البغدادي وغيره في كتابه الفرق بين الفرق، وشيرستاني في الملل والنحل، إن النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قالوا فيه إشارة إلى فرق الأمة. وبعد ذلك اختلف علماء الفرق هل هذه الإشارة إلى أصول الفرق أو إلى أعيان مسمياتها بحيث لا تتجاوز 73 فرقة من حيث العموم. هذا موضوع لا ندخل فيه، لكن إذا نظرنا إلى آيات الكتاب المبين نجد بعد السبر أن الله سبحانه وتعالى ذكر الديانات التي هي أصول إليها مرجع الديانات كلها، فما من ديانة إلا وهي مندرجة تحت أحد هذه الديانات التي ذكرها الله في القرآن الكريم. ولنأخذ مثلا ثلاث آيات في الدلالة على هذا المعنى. الآية الأولى آية البقرة: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ثم جاء ذكر هؤلاء أيضا في سورة الحج بزيادة ذكر المجوس، فصار عندنا المؤمنون وعندنا أيضا اليهود وعندنا النصارى وعندنا الصابئة وعندنا المجوس. وإذا رجعنا إلى الآيات الكتاب كلها نجد أن هناك ذكر لمقالة دون اسم القائلين أو وصف القائلين. قال العلماء رحمهم الله إن ذكر المقالة دون الاسم واللقب إشارة وتنبيه أن هؤلاء لا يقبلون هذه الألقاب وإن نحن أطلقناها عليهم، فاشتهارهم بالمقالة أظهر، وهم الذين قالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، وسماهم علماء الفرق بالدهريين. فصار أصول الفرق أصول الديانات المذكورة في القرآن الكريم مرة أخرى المؤمنون وهم الأصل، ثم المحرفون مثل اليهود والنصارى والصابئة والمجوس والدهريين. هذه هي أصول الديانات. قد يقول قائل: وأين نضع المشركين الوثنيين؟ إذا نظرنا إلى واقع تفسير بعض المفسرين بالصابئة، من هم الصابئة؟ كلنا نعرف من هم اليهود. اليهود ليسوا هم الذين على دين موسى عليه السلام، هذه قضية لا بد أن ننتبه لها. اليهود هم على دين محرف يزعمون أنهم على دين موسى عليه السلام، مثل القاديانية اليوم الذين يقولون نشهد أن غلام أحمد قادياني نبي يزعمون أنهم على دين الإسلام، وبإجماع علماء المسلمين هم خارجون عن الإسلام. لماذا؟ لأنهم يشهدون بأن غلام أحمد القادياني نبي، فمن شهد بأن هناك نبي غير محمد صلى الله عليه وسلم بعد بعثته فهو كافر بالإجماع ولو ادعى الإسلام، فكيف باليهود الذين يقولون عياذا بالله يد الله مغلولة، أو يقولون إن الله فقير، أو يقولون مقالات شنيعة ذكرها الله عنهم في كتابه. إذن اليهودية دين محرف عن دين موسى عليه السلام، والنصرانية دين محرف عن دين عيسى عليه السلام. وهنا أنبه على قضية، تعالينا أنبه على قضية مهمة، أن بعض الناس يسمي النصارى بالمسيحيين، وهذا فيه نظر، هذا فيه نظر، لا ليسوا بمسيحيين. المسيحيون الذين يتبعون المسيح عليه السلام على التوحيد، حينما قال إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. إذن هؤلاء ماذا نسميهم؟ نسميهم نصارى. لماذا نصارى؟ لأنهم تناصروا على التثليث، تناصروا على قتل الأريسيين الموحدين من المتبعين لعيسى عليه السلام. إذن الآن المؤمنون واليهود والنصارى. أما الصابئة فقد قال جمع من المفسرين المقصود بالصابئة عباد الكواكب، فعلى هذا يكون كلمة الصابئة إشارة إلى الأديان الوضعية، وأصل الأديان الوضعية منقسمة إلى قسمين: أديان وضعية تعبد الأجرام السماوية واديان وضعيه. تعال هني ماجد، تعال تعال تعال، انا طالبك، قلت طالبك الحين ما ترد. واديان وضعيه تعبد الاجرام السفليه الارضيه، واديان وضعيه تعبد الارواح المتخيله والاشباح المتوهمه، فهم اصناف. فكلمه الصابئه تشمل الأديان الوضعية كلها على هذا التفسير. وهناك تفسير آخر أن المقصود بالصابئة هم الذين يتفلسفون فينكرون ثبوت الأديان. هذه قضية مهمة جدا ينبغي أن ننتبه لها، أن المقصود بالصابئة على قول بعض المفسرين أنهم أتباع إبراهيم عليه السلام لكنهم غيروا وبدلوا، هذا قول. هناك قول آخر ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح وفي غيره من كتبه، أن المقصود بالصابئة هم الذين فارقوا دين آبائهم وأجدادهم وصاروا على التوحيد، وهذا مصطلح. إذن الصابئة يمكن أن يكونوا أصلا للأديان الوضعية وأصلا للأديان الفلسفية. لذلك كان إلى العهد القريب لا سيما في زمن خلفاء بني العباس كانوا يسمون الفلاسفة الموجودين في حران يسمونهم بالصابئة، يسمونهم بالصابئة. القسم الآخر من الأديان التي ذكرها الله في كتابه المجوس، والمجوس أصل للديانات التي تعتقد التعدد في الخالقية. فالمجوس يعتقدون أن ثم خالقان، خالق للخير وهو النور، وخالق للشر وهو الظلمة. وربما يقولون النور هو الله والظلمة الشيطان. فهؤلاء أصل في تعدد المعبودات أو في تعدد الأرباب. ولذلك قال عز وجل في الرد على هؤلاء وأمثالهم من الثنوية: لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد. فلا تتخذوا إلهين اثنين، رد على من؟ على الثانوية، على الذين يعتقدون بأن هناك معبودا أكثر من واحد، وهو يشمل الوثنية والأصنام وعباد الأصنام وغيرهم، لكن نصا هو في الرد على الثانوية: لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد. أما الدهريون فلم يذكرهم الله بالاسم الدهريون، لم يذكرهم الله إلا بالمقالة، قالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدار في موضعين. لماذا لم يذكرهم بالاسم؟ لأنهم لا يقبلون أن نسميهم باسم دين، لأنهم يقولون لا دين لنا. ولذلك اليوم يتبجحون ويسمون أنفسهم باللا دينيين، وهذا غلط، لا ينبغي أن نسميهم لا ديني، لأن قولهم إنه ليس هناك إله هذه المقالة في حد ذاته اعتقاد، وهو الدين اعتقاد ودين. لكن كان ينبغي أن يسمون المنكرين للأديان المنزلة، هذا الاسم أليق بهم وأقرب إلى حالهم. هؤلاء الدهرية لم يذكرهم الله إلا بمقالتهم، وهم أصناف، منهم الفلاسفة الدهرية. ما هي فلسفة الفلاسفة الدهرية؟ فلسفتهم يقولون إن المادة أزلية وأن فناء المادة غير ممكن، إذن الدنيا أزلي البقاء. وهذه المقالة يشهد ببطلانها حتى بعض الملاحدة أنفسهم، فإنهم بعد التجربات أو التجارب والمشاهدات في الأجرام العلوية والسفلية وصلوا مع المتدينين إلى عقيدة راسخة أن هذه الدنيا لا بد أن تفنى. والمقالة المعروفة أن قولهم المادة لا يمكن إفناؤه، نعم لا يمكن إفناؤه، لأننا لسنا الخالقين للمادة، فلا نستطيع أن نفني ما لم نخلقه. نحن ماذا نفني؟ نفني ما صنعناه. أنت صنعت هذا البطل من الماء، تستطيع أن تفنيه إلى مادة أخرى، لكن أنت ما صنعت المادة، لذلك أنت لا تستطيع إفناء المادة. أنت تغير من شكل إلى شكل فقط، ولا خالق إلا الله. هل من خالق غير الله؟ الجواب لا. الله الذي يخلق وحده لا شريك له. لذلك لو قلنا أننا نمكن أن نصنع المادة، معناه نحن خلقنا، نحن نشكل المواد، نشكل المواد. نأخذ الخشبة الطرية ونيبسها، ثم نحرقها فتنقلب إلى رماد، الرماد ينقلب إلى ذرات أو يعني هبات من الذرات إلى مواد أخرى، لكننا ما استطعنا أن نفنيها، لأننا لم نخلق الشجرة. لا نخلق الشيء لا نستطيع إفناء. الله الذي خلق السماء هو الذي يفنيها، الله الذي خلق الأرض هو الذي يفني الأرض. أنت صنعت بيتا تستطيع أن تهدمه، ما تستطيع أن تهدم الشمس والقمر، هذه قضية مسلمة. فهذا صنف من أصناف الذين يقولون فلاسفة الدهرية، يقولون أن المادة أزلية، وقولهم ظاهر البطلان. وصنف من أصناف الذين يقولون إن إلى حياتنا الدنيا نموت ونحيا، وهم أشبه ما يكونون اليوم عليه عامة أصحاب الديانة الهندوسية. الديانة الهندوسية فلسفتهم قائمة على ماذا؟ فلسفتهم قائمة على قضية أرض تبلع وأرحام تدفع، فهي قضية أن تتشكل من وإلى من وإلى من وإلى إلى ما لا نهاية، إلى ما لا نهاية. فهم يزعمون أيضا أن الأرض والسماء لا تفنى. طبعا هذا ليس عقيدة لكل الهندوس، وإنما لفلاسفتهم. وهناك اليوم في زمننا المعاصر من تبنى هذا الفكر الدهري، من تبنى هذه المقالة، وهو أنه لا بعث ولا نشور ولا حساب، خلافا للديانات كلها، وهم الشيوعيون. فالشيوعيون أصحاب ليلين وستالين رفعوا قضية اللادينية، وأرادوا نشر مقالتهم من ثلاثة طرق: طريق اللادينية، طريق العلمنة، طريق الليبرالية. أرادوا نشر مقالاتهم من هذه الطرق الثلاث، لكن الحمد لله كشف الله زيفهم وأباد دولتهم، فذهب الاتحاد السوفيتي دولة الشيوعية بلا رجعة. ولولا أن الصين قائمة على القومية الصينية لذهبت، لأن الشيوعية لا تستطيع إبقاء الناس، لأن من يعتقد بأنه لا خالق لا ريب ولا شك أن مجتمعه إلى زوال، شام أبا. انتقل الآن إلى قضية أخرى، وهي أسماء الكفار والمشركين الذين ذكرهم الله عز وجل في القرآن الكريم. ذكر الله عز وجل اليهود اسما وذكر أوصافهم، ذكر الله عز وجل النصارى اسما وذكر أوصافهم، ذكر الله عز وجل المشركين اسما وذكر أوصافهم، ذكر الله عز وجل أيضا الكفار وأوصافهم، وصاحب مقالة الدهرية وأوصافهم. فهؤلاء ذكرهم الله عز وجل بالأسماء وبالأوصاف وبعضهم بالوصف دون الاسم. أخيرا أختم هذه المقدمة ببيان أسباب انحراف الديانات عن الدين الحق. ما هو السبب الذي جعل البشرية تنحرف عن الديانة السماوية؟ إذا نظرنا إلى التاريخ المنقول في الكتاب والسنة نجد أن هناك عدة أسباب للانحراف عن الديانات السماوية. أعظم هذه الأسباب الغلو في الدين، وهذا الغلو له شقان: شق مرتبط بالغلو في الصالحين والعلماء، وشق مرتبط بالغلو في الحكام والأمراء. فهذا الغلو في الصالحين والغلو في العلماء بحيث أنهم يقبلون كل قول منهم وكل فعل منهم كأنه منزل من السماء، ويقبلون كل قول وكل فعل من الرؤساء والأمراء كأنه منزل من السماء، يؤدي بالناس إلى الانحراف عن الدين المنزل. ولذلك نفهم، وعلى ضوء هذا نفهم قول الله تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. فالغلو في عيسى عليه السلام أدى بالنصارى إلى التنصر على التثليث، إلى التناصر على التثليث. السبب الثاني، وهذا السبب عن الغلو، كان من أسباب انحراف قوم نوح عن التوحيد الذي كان عليه آباؤهم. فإن ود ويغوث ويعوق ونسرة، هؤلاء الأربعة كانوا رجالا صالحين، كما قال ابن عباس وروي عن مجاهد موقوفا ومرسلا، إن هؤلاء أسماء رجال صالحين كانوا في قوم نوح. فلما ماتوا عكفوا على قبورهم، وهذا هو أول الغلو، العكوف على القبور. ولذلك يقول العلماء: السبب الثاني من أسباب انحراف عن الدين المنزل هو العكوف على القبور والتعلق بالمقبورين. العكوف على المقابر والتعلق بالموتى من أسباب الانحراف عن الديانات السماوية، يتركون الحي القيوم ويتعلقون بالأموات. السبب الثالث الصور، التعلق بالصور يؤدي إلى الانحراف عن الأديان المنزلة، يؤدي إلى عبادة غير الله. فقوم نوح لما عكفوا عند قبور الصالحين ما عبدوهم مباشرة، وقعوا في نوع من الغلو، ثم جاءهم الشيطان في صورة إنسان ناصح، قال: هؤلاء كانوا صالحين، وكنتم إذا رأيتموهم ذكرتم الله وعبدتم الله وزهدتم في الدنيا، الآن ماتوا، فهلا وضعتم لهم صورا إذا رأيتموهم تذكرتم الله؟ فوضعوا لهم صورا. ويذكر لي رجل يقول إن وضع صورة لأحد المعبودات، لأحد الرؤساء في الاتحاد السوفيتي السابق وهو لينين، وضعت له صورة على شكل صنم كبير في أحد الساحات في روسيا. يقول: فرأيت رجلا كلما مر من عند الصنم ينحني له، يقول كلما رأيته ينحني له. يقول: مر من المرات سألته، قلت: لماذا تنحني لهذا؟ قال: أعبده. طيب ليش تعبده؟ قال: ما أدري، ليش وضعوا له صنم؟ الأصنام يزينها الشيطان في القلوب، ولذلك الصور والأصنام من أسباب الانحراف عن الأديان المنزلة. وأنتم الآن في الواقع العملي انظروا إلى كثير من صور ومن الأصنام التي يضعونها لعيسى عليه السلام أو لمريم عليه السلام، أو يضعونها للصالحين حتى في هذه الأمة، صاروا يضعون صورة الولي عبد القادر الجيلاني، يضعون صورة ولي الله الإسكندر، ولي الله العيدروس، أو حتى صور لبعض الصحابة مثل الحسن والحسين. هذا قد يؤدي بالإنسان إلى عبادة هؤلاء أصحاب الصور وأصحاب التماثيل. إذن هذه أربعة أسباب. الخامس الجهل، من أعظم الأسباب المؤدية إلى الانحراف على الأديان المنزلة الجهل. فترى بعض الناس لجهله يعبد غير الله وهو لا يدري. يقول شيخنا أبو بكر الجزائري رحمه الله، يقول سألت مرة رجلا جاء إلى الحج، وين جاي؟ حج، يعني المفروض يكون شنو؟ فاهم؟ طبعا هو مسلم جاي الحج ولا ليش جاي؟ يقول سألته قلت له أنت إذا جاتك مشكلة تسأل من؟ قال أقول يا عبد القادر الجيلاني. هذا جاي الحج ترى، هذا في المدينة الكلام هذا. يقول قلت له ليش؟ قال بدري، الناس كلهم في بلدنا يقول يا جيلاني المدد. يقول الشيخ فسألته أيهم أعظم، محمد صلى الله عليه وسلم ولا الجيلاني؟ يقول رجل كبير سن تفكر قال الجيلاني أعظم. شوف الجهل المركب. يقول الشيخ عنده صبر وحلم. يقول الشيخ قلت ليش الجيلاني أعظم؟ قال ما أدري، بس الناس ما أشوفهم يقولون يا محمد، كلهم يقولون يا جيلاني يا جيلاني، فأكيد هو أعظم. الجهل أيها الإخوة سبب عظيم من أسباب وقوع الإنسان في الشرك. مرة فتحت تميمة من إنسان فمكتوب فيها أشياء، قلت له أنت قبل أن تعلق التميمة قرأتها ولا ما قرأتها على يدك؟ قال قرأتها. قلت طيب شوف ايش مكتوب فيها. قال ايش مكتوب فيها؟ قلت يعني أنت ما تعرف؟ قال لا. قلت طيب هذه أسماء الجن والشياطين، كيف ترضى أنك تحطها على يدك وتستغيث بها؟ قال أنا ما أعلم. الجهل مصيبة، الجهل داء من أعظم الأدواء الموصلة إلى الشرك. لهذا الله سبحانه وتعالى كثيرا ما يقول ولكن أكثرهم لا يعلمون، ولكن أكثرهم لا يعقلون. فإذا ما ذهب الإنسان عنه العلم والتبصر فإنه كما قال عز وجل إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل. من أسباب الانحراف عن الدين المنزل أيضا الغرور والاغترار بالدنيا. فتجد الإنسان ربما يفضل عياذا بالله الأديان الوضعية والأديان المحرفة لأجل أن يحصل الدنيا فانية، يحصل حظوة عند ملك أو عند رئيس أو عند إنسان له جاه ومنصب، فيصاب بالغفلة، فيصاب بالغرور عياذا بالله، يغتر بالدنيا الفانية فيبيع دينه بعرض من الدنيا. ولهذا يقول بعض العلماء رحمهم الله إن كثير من علماء أهل الضلالة من علماء أهل الديانات الباطلة يغيرون دينهم بحسب رؤسائهم وكبرائهم لأجل المال. وهذه مصيبة المصائب، أن الإنسان يغتر بالدنيا الفانية فيزين للناس الشرك والكفر والبدع والمحدثات، المهم يحصل فلوس، حصل جاه، حصل مناصب. أيضا من أسباب وجود الانحراف في الدين عن الدين المنزل الغفلة، الغفلة. قال الله سبحانه وتعالى فنسوا حظا مما ذكروا به فنسيانهم وغفلتهم عن شيء من المنزل يؤدي بهم إلى الانحراف والشرك والكفر عياذا بالله. وهذا أمر مهم أن الإنسان ينبغي أن يحافظ على المنزل أعظم من حفظه على ماله، لأن المال إذا ضاع فيه ضياع الدنيا، لكن إذا ضاع الدين فيه ضياع الآخرة، فيه ضياع الدنيا والآخرة. من أسباب الانحراف أيضا حب الرئاسة، فتجد بعض الناس في العلم ويرى أن الناس لا يتبعونه فيبتدع لهم بدعة فيصبح له مكانة ويشتهر عند الناس، وحينئذ هو يبحث عن الرئاسة ويحب الظهور ولو بقصد الظهور ويريد الاشتهار والشهرة، فلا بد أن يأتي بمقالة جديدة وبقول جديد وفكر جديد حتى يشتهر. فحب الرئاسات يؤدي عياذا بالله إلى أنواع من الدين المحرف وإلى أنواع من الديانات المحرفة عن المنزل. عمرو بن لحي أول من غير دين إبراهيم عليه السلام في الجزيرة، كان رجلا يحب الرئاسة والزعامة، فلما صار زعيما لأهل مكة أحب أن يكون له أوامر جديدة وأفكار جديدة. فمن ضمن هذه الأفكار ماذا فعل؟ ذهب إلى الشام فرأى النصارى وما عندهم من الصور والتماثيل، فجلب معه صورا فلما جلب الصور وضع عند باب الكعبة، وأول من وضع الأصنام عند الكعبة عمرو بن لحي، وقد قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت عمرو بن لحي يجر قصبه في نار جهنم، وهو أول من حرف دين إبراهيم عليه السلام. هذا عمرو بن لحي. حب الرئاسة مصيبة المصائب يأتي الإنسان. لذلك لو أن الإنسان تأمل لماذا فرعون أنكر الدين المنزل، هو يعلم أن الدين المنزل حق، كما قال موسى: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. هو يعلم. قال الله عز وجل: وجحدوا بها، أي برسالة موسى عليه السلام، واستيقنتها أنفسهم. طيب لماذا جحدوا؟ ظلما وعلوا، ظلما وعلوا، نسأل الله السلام والعافية. أيضا من أسباب الانحراف عن الديانات المنزلة ترك الامتثال ببعض المنزل، ترك الامتثال ببعض المنزل قد يؤدي إلى الانحراف عن المنزل. قال الله عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال الإمام أحمد: أتدري ما الفتنة؟ لعله إن رد بعض قول النبي صلى الله عليه وسلم أن يقع في الشرك، ومصداقه في سورة محمد صلى الله عليه وسلم: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. ثم بعدها ذكر إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم. فدل على أن عدم طاعة الرسول، عدم طاعة الله وعدم طاعة الرسول أو المخالفة أمر الرسول قد يكون سببا في وقوع الشرك والكفر عياذا بالله تعالى. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يثبتنا وإياكم على التوحيد حتى نلقاه على ذلك. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله، ولعلنا في لقاء آخر نقرأ الكتاب الذي وعدناكم به إن شاء الله. وصل اللهم وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
جزا الله الشيخ خير الجزاء على ما قدم، نسأله جل وعلا أن يجعل ذلك في موازين حسناته، نستأذنه في عقد الأسئلة
لغاية 6 دقائق.
هذا سائل يقول: أحسن الله إليكم، هل تعريف الخلق أنه الإيجاد وبدء الخلق؟ وإذا سلمنا أن هذا التعريف هو تعريف الخلق، كيف نوفق بين التعريف والآية في قوله جل وعلا خلقه كخلقه فتشابه الخلق عليهم؟
أما معنى الخلق، معنى الخلق فهو الإيجاد من عدم، معنى الخلق الإيجاد من عدم، وهو الذي ذكره السائل البداءة بالإيجاد، هذا معنى الخلق. ثم تشكيل الخلق من بعد إيجاد المادة أو بعد إيجاد مادته، هذا يسمى أيضا تصويرا ويسمى أيضا خلقا. فمثلا الله سبحانه وتعالى يقول والله خلقكم من تراب، أي من أصل مادة التراب، هذا خلق من مادة التراب الجامدة الميتة أوجد الله إنسانا حيا، هذا الابتداء بالخلق. وأما الآية التي ذكرها وهي آية سورة إيش؟ إيش الآية؟
خلقك
خلقه فتشابه الخلق عليه، فهذا على سبيل الإنكار وليس على سبيل الإقرار، يعني لا يوجد أحد خلق كخلق الله حتى يشتبه على الناس أن هناك خالقان. ولذلك قال عز وجل في سورة الحج يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستيقظوه من ضعف الطالب والمطلوب. ما يجي أحد يتفلسف يقول طيب حنا الحين نصنع حشرة من الآلات الحديد مثل الذباب، هذا ما هو ذباب، هذا صناعة حديد. الله جل وعلا يقول ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابة، يعني خذ انظر الذبابة مصنوعة من أي مادة، من مادة الماء والهواء والرطوبة، خذ الماء والهواء والرطوبة واصنع منه ذبابة إن كنت صادقا فيما تدعي. ولذلك يقول جل وعلا هل من خالق غير الله؟ الجواب ليس هناك خالق إلا الله جل في علاه. نعم.
هذا سائل يقول نحبكم في الله يا شيخ، ما هي الأوليات التي نبدأ فيها بتعليم أولادنا التوحيد؟
أحبكم الله الذي أحببتمونا فيه، ونسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من المتحابين فيه، المتزاورين فيه، المتجالسين فيه، وأبشروا بالخير. فإن النبي صلى الله عليه وسلم بشرنا وقال عليه الصلاة والسلام المتحابون في الله على منابر من نور يغبطهم الأنبياء والمرسلون، وهذا الدليل على فضل الحب في الله، وهي مرتبة من كمالات الإيمان. الحب في الله مرتبة من كمالات الإيمان لا يصل إليها إلا القلة من الناس، وهو أنك تحب الشخص لمجرد طاعته لله عز وجل، وتبغض الشخص لمجرد معصيته لله عز وجل، فيكون حبك في الله وبغضك في الله ليس مرتبطا بنفسك ولا بشخصك ولا بحالك ولا بمالك، وإنما مرتبطا بالله عز وجل. وأما السؤال إيش يقول في أول السؤال؟ أما أوليات التي نبدأ بها في تعليم أولادنا التوحيد، فأول ما نبدأ معهم في التوحيد نبدأ بتعليمهم شيء من القرآن، وأقله سورة الفاتحة والسور القصار من القرآن الكريم، والسور القصار من القرآن الكريم. ثم نبدأ نعلمهم كتاب العظيم الذي ألفه الإمام محمد بن عبد الوهاب، الذي هو تعليم الصبيان التوحيد، تعليم الصبيان التوحيد. ثم نبدأ بكتاب شيخنا أبي سعد سالم بن سعد الطويل حفظه الله، أسئلة للصغار لا يستغني عنها الكبار، فهذه مهمة جدا وهي جامعة لأسئلة عظيمة متعلقة بالتوحيد والسنة. ثم نرتقي معهم إلى كتاب الواجبات المتحتمات لشيخنا وشيخ مشايخنا الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى. ثم بعد ذلك نبدأ بالأصول الثلاثة والقواعد الأربعة والأصول الستة ونحو ذلك. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.